بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر أثير إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونلتقي هذه الليلة المباركة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الدورة الرمضانية الثانية، التي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن ينفع بها وأن يعم في خيرها جميع المسلمين وجميع المستمعين. معنا في هذه الليلة نلتقيكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث عظيم حري بالمسلم أن يقف معه وقفات عظيمة، وأن يتعظ بما فيه من المواعظ وما فيه من التوجيه والإرشاد. وهذا الحديث رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو مخرج في الصحيحين، أي في صحيح البخاري ومسلم. وفيه أن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت: أي حذيفة، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم الذي في الحقيقة فيه توجيهات عظيمة، وفيه بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث أنه عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. وهذا لا يكون إلا من ناصح أمين رحيم، يحرص على سلامة الناس وعلى بيان الطريق الصحيح لهم. وهذا هو ديدا وسمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث العظيم قال عنه الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى، قال: هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصحه لأمته، ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأذهبت شوكتهم. فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. وصدق رحمه الله تعالى وغفر الله له أن هذا الحديث فيه بيان لمكمن الضعف في الأمة الإسلامية، هو التفرق والتشتت والتحزب والخروج عن جماعة المسلمين. فإذا حدثت هذه الأمور تمكن العدو من المسلم أو من جماعة معينة من المسلمين. الوقفة الأولى حفظكم الله ورعاكم في هذا الحديث العظيم المبارك قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، في هذه اللفظة وفي هذا القول من حذيفة رضي الله عنه دلالة عظيمة على أن الناس كانوا يعتقدون ويعلمون علما يقينا أن مصدر الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسألونه عن هذا الخير، فيسألون عن الخير من مصدره ومن منبعه ومن أصله الذي يتفرع منه الخير، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو جاء بكل خير عليه الصلاة والسلام، جاء بخيري الدنيا والآخرة، جاء بالخير الذي فيه راحة الإنسان في الدنيا والآخرة، سعادته في الدنيا والآخرة. كل هذه الخيرات بأنواعها وأشكالها وأطيافها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما من شيء أو ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. فالناس قد عرفوا مصدر الخير فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير. ولكن هذا النبي الكريم أيضا علم هذا الخير وعلم أيضا الشر مما أوحاه له ربه سبحانه وتعالى، لأن الخير لا يتمحض ولا يكون واضحا جليا إلا بعد بيان الشر. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخير نعم عرفناه والتزمناه، لكن لا بد لنا من معرفة الشر لكي نجتنب هذا الشر ولكي يصفو لنا هذا الخير فلا يختلط بغيره من الشرور، وهذا أمر عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله عز وجل فصل الآيات لكي يتبين طريق الحق من طريق الضلال، طريق الهدى طريق الضلال، سبيل المنعم عليهم وسبيل الضالين والمغضوب عليهم. بين الله سبحانه وتعالى كل هذه الطرق، فبين طرق أو الطريق المستقيم لكي يلتزم به الإنسان، وبين سبحانه وتعالى وبين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام طريق الشر لكي يجتنب. ولهذا يقال فيما يقال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا في غاية الوضوح عند العقلاء، لأن الناس بارك الله فيكم في هذا، وقد ذكر هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الناس في معرفة الهدى والضلال على 4 أقسام، لا يخرجون عن هذا، لا يخرجون عن هذه الأربع. القسم الأول من يعرف الخير بالتفصيل ويعرف الشر بالتفصيل، فهذا هو الناجي، وهذا على رأس هؤلاء، هذه الطائفة وهذه الفرقة وهذه المجموعة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد كانوا كما سيأتي معنا من قول حذيفة: كنا في جاهلية وشر، فقد كانوا في جاهلية والتي هي ضد العلم، وكانوا في شرك ضد التوحيد، وكانوا في ضلال ضد الهدى. هذا كله عرفوه بالتفصيل، هذه الشرور، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله سبحانه وتعالى، وجاء بما أوحاه له ربه سبحانه وتعالى، وجاءهم هذا الخير بالتفصيل، فعرفوه وعقلوه وعاصروه وعملوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا قال الله جل وعز عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، وأصبحوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأصبح الثناء عليهم يذكر إلى قيام الساعة. أصبح الثناء عليهم والسكوت عما شجر بينهم ومحبتهم في القلوب والاقتداء بهم في الأعمال وسلامة القلوب اتجاه هؤلاء الصحابة دين يدان به وأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. هذا من ناحية الشرع. وأيضا لماذا؟ لأنهم عرفوا الخير من الشر، عرفوا الشر، فبعد أن جاءهم الخير غسل هذا الشر الذي كانوا به وتاب الله عليهم، وأصبحوا سادات هذه الأمة. فتحوا البلاد بماذا؟ بما عرفوه من الخير والشر. فلما عرفوا الشر بدأوا وانطلقوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بدأت توسع هذه الفتوحات الإسلامية بماذا؟ ليس بالعدد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله ما فتحوا البلاد بكثرة، أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. نعم، كانت فارس والروم من أكثر الأمم في ذلك الوقت، وكان المسلمون لا يتجاوزون 100,000 أو 200,000، يعني هذا عدد يسير جدا مقابل فارس والروم، ومع ذلك فتحوا هذه البلاد وهذه الإمبراطوريات وهذه الدول العظمى التي كانت في ذلك الوقت، فتحت وأصبحت بلاد إسلامية، لأنهم ميزوا بين الخير وبين الشر، وميزوا بين الحق وبين الباطل، وصدقوا فيما أقدموا عليه أنهم يطلبون وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، ويطلبون ما عنده من الأجر والثواب، لا يطلبون رئاسة ولا سمعة ولا رياء، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه هي الطائفة الأولى التي تعرف الخير بتفاصيله وتعرف الشر بتفاصيله، والطائفة الثانية التي والعياذ بالله لا تعرف خيرا مطلقا ولا تعرف شرا مطلقا، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء أقرب إلى الضلال بل هم منغمسون في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة، الذي ليس له هم في هذه الدنيا إلا بطنه وفرجه فقط، يبحث عن رزقه لكي يشبع بطنه، ويبحث عن شهوته كالأنعام نسأل الله العافية والسلامة، ولا يدين بدين حق ولا بدين باطل ولا بغير ذلك. فهذا والعياذ بالله هذا من أعظم الضلال. والطائفة الثانية التي تعرف الخير بالتفصيل، تعرف الخير بالتفصيل، وهذا نموذج ممن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لكنه لا يعرف الشر بالتفصيل، هذا النوع لا يعرف الشر بالتفصيل، وإنما نشأ في الخير، نشأ على التوحيد، نشأ على السنة، ولم يعرف الشرك، ولم يعرف البدعة، ولم يعرف غير ذلك من طرق الضلال وسبل الغواية نسأل الله العافية والسلامة. فهذا غير مأمون أن يسلك وأن يلتبس عليه الخير من الشر، لأنه لا يعرف الشر أصلا. فهذا النوع على خطر عظيم، لأنه قد يأتيه الباطل، يأتيه الشر من قبل دعاة الضلال، كما سيأتي معنا أيضا من قول حذيفة، يأتونه بالشبهة بلباس الحق، تأتي منمقة مزوقة بأفضل وأحسن عبارة، وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، فلا يميز بين الخير وبين الشر، فهذا والعياذ بالله قد تنطلي عليه هذه الشبهة، قد تنطلي عليه هذه الفكرة، قد تنطلي عليه هذا المعتقد الفاسد الذي لبس لباس الحق لكي يستطيع أن يمر من خلال القلب فيدخل في القلب فيتمكن منه والعياذ بالله. والطائفة الأخيرة ممن عرف الشر بالتفصيل، فتجده نعم يقرأ في هذه الكتب الفلسفية والكلامية، ويعرف هذه الطرق، ويعرف الكتب المنحرفة ويعرفها بالتفصيل، لكن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف منه شيئا، فيعرف طرق الضلال ويعرف طرق المذاهب والآراء والقواعد الباطل التي عند المخالف، لكن لا يعرف الحق بالتفصيل، فهذا إذا أراد أن يتكلم بالحق لا يتمكن منه فضلا عن أن يعتقده. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي على المسلم كما أنه يسأل عن الخير ينبغي له أن يعرف الشر، لا لذات الشر لكن لأمر آخر، وهو أن يتقي هذا الشر وأن يبتعد عنه وأن ينحاز بعيدا عن هذا الشر، فيكون هو في جانب وماذا؟ ويكون طريق الشر في جانب آخر، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاجعلني في جانب، وهذه الأصنام ومن يدعو إليها ومن يعبدها كلها في جانب آخر. والوقفة الثانية قوله، أي قول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ نعم، الصحابة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية، والجاهلية هي ما كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنها ضد العلم، فلا علم بحق الله عز وجل ولا علم بحقوق الناس ولا غير ذلك، فقد امتلأت الأرض إلا ما شاء الله من الشرك والضلالات والظلم والعدوان والفجور والشهوات وغير ذلك من الأديان والنحل، فكل ما كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو خصلة من خصال الجاهلية، وقد يتلبس المسلم بخصلة من خصال الجاهلية، لكن إذا فارق دينه والعياذ بالله وارتد عن دين الإسلام أو لم يدخل أصالة في دين الإسلام فهذا بقي على الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أفرد كثير من أهل العلم هذه المسائل، مسائل الجاهلية، أفردها في مصنف كمسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لماذا أفردها؟ لماذا يريد أن يبين للناس ما كان عليه أهل الجاهلية؟ ذكر ذلك رحمه الله تعالى بأنه بقوله أن هذه المسائل وهذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تعرف هذه المسائل، مسائل الجاهلية، لكي تجتنب هذه المسائل، لكي لا تقع فيها. قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. انظر الذين عرفوا حقيقة الإسلام، لأن حقيقة الإسلام وروح الإسلام الذي يعرف حقيقتها يعرف أن هذا الإسلام كله خير، لا شر فيه البتة، لا شر فيه البتة، كله خير. ولهذا ذكره حذيفة رضي الله عنه وقال جاءنا الله بهذا الخير، فهو خير عظيم يشمل جميع الإنسان. فمن شريعة الإسلام أنها تعلم المسلم كيف يتعامل مع المسلم، ثم يضيق الدائرة أيضا ويبين الإسلام كيف يتعامل المسلم مع والديه، مع زوجته، مع أبنائه، نعم، مع جيرانه، مع إخوانه، مع علمائه، مع طلابه. لا تجد في هذه المسائل في كيفية التعامل مع هذه الأصناف، العلماء، طلاب، الوالدين، الجيران، الزوجة، الأبناء، إلا وفيها خير. تجد أنه البر في الوالدين، التوقير للعلماء، الرحمة للطلاب، الرحمة للأبناء، بل تجاوز الأمر وتجاوز هذا الخير إلى غير الإنسان ووصل إلى الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة الجنة في كلب سقط، نعم، وتجاوز هذا الأمر حتى في الزروع والنباتات وغير ذلك من البيئة أو غير ذلك. هذا كلها جاءت فيها نصوص تبين الخير الذي يحض عليه الإسلام ويرغب به ويريد انتشاره، لا كما يشوه دعاة أو أعداء الإسلام من دعاة الضلال أن هذا الإسلام دين وحشية ودين شر ودين سفك للدماء ودين قتل ودين ظلامية ودين كبت لكذا أو كذا، أو تقييد لحقوق المرأة وتقييد لحقوق الرجل وتقييد لحقوق الصبيان أو غير ذلك من الترهات والفظائع التي تنسب للإسلام، والإسلام منها براء. إنما جاء الإسلام كما قال حذيفة رضي الله عنه بالخير، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فحذيفة رضي الله عنه يسأل الآن: هل بعد هذا الخير الذي جئنا به، هل سيبقى هذا الخير إلى ما لا نهاية، أم سيأتي بعد هذا الخير شر؟ فلذا الوقفة الثانية، فقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، أي هناك شر. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه 3 مرات، كأنه مباشرة رضي الله عليه الصلاة والسلام أرشد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى الطريق، إلى طريق النجاة. بعد أن كان هذا الخير موجودا سيأتي شر، مباشرة أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى أن يتعلم حذيفة كتاب الله عز وجل وأن يعمل به. وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو طريق النجاة. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله والعمل بذلك، هذا هو طريق النجاة مهما وصل الشر في 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 مجتمع من المجتمعات، أو في مكان من الأمكنة، أو في زمان من الأزمنة. مهما وصل الشر فالنجاة منه، النجاة من هذا الشر والنجاة من الفتن والشرور بجميع أنواعها وأطيافها وأشكالها وأضرابها، يكون بارك الله فيكم بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعمل بذلك. لا بد من العمل بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي بعد هذا الخير شر. وأيضا في رواية لمسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظر إلى هذا الوصف العظيم الفظيع، أنه سيقوم هناك بعده أئمة، أي حكام وأمراء وقادة ورؤساء، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، أي لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فيهم من الشر ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم أجسام الإنس لكن القلوب والعياذ بالله قلوب الشياطين، أي فيها من الشر الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه اللفظة بارك الله فيكم رد على جميع الطوائف والملل والنحل التي لا ترى السمع والطاعة لأئمة الجور كالمعتزلة والخوارج بجميع فرقها ونحلها، كالإباضية أو الأزارقة أو الإخوان أو السرورية أو داعش أو قل ما شئت من هذه الفرق التي تنطوي تحت عباءة الخوارج، الذين يقولون: نحن لا نسمع ولا نطيع إلا لمن إذا كان الإمام مسلما عادلا، إلا إذا كان مسلما عادلا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الروايات أو بعضهم يقول أنه لا يسمع ولا يطيع إلا إذا استنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقاده بكتاب الله عز وجل واهتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا أخبر أن هؤلاء لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، إذن لا يحكمون كتاب الله عز وجل. وهذا هو الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنهم مقصرون غاية التقصير، بل مبتعدون غاية البعد عن شريعة الإسلام. كيف أرشد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف هو الموقف؟ كيف نتعامل مع هؤلاء الذين تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، قلوبهم قلوب الشياطين صلى الله عليه وسلم؟ قال لحذيفة في نفس هذه الرواية مسلم، قال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع، فاسمع وأطع. انظر إلى هذا التوجيه. ولذا وانظر قبل ذلك حفظك الله ورعاك إلى سؤال حذيفة. لو كان شخص آخر من غير الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أو ممن لم يقتفي أثر الصحابة رضي الله عنهم، عندما يسمع هذا الكلام قوم أئمة لا يستنون بالسنة ولا يهتدون بهدي السنة وقلوبهم شريرة كقلوب الشياطين، هذا مباشرة ينزع أو يستل سيفه ويخرج عليهم أو يقاتلهم أو يفعل أو يترك أو يحكم عقله ويدبر ويخرج إلى أماكن ويحزب ويفعل وغير ذلك، يحكم عقله أو يحكم ذوقه أو يحكم غير ذلك. انظر إلى حذيفة رضي الله عنه، لم يقل مباشرة يا رسول الله هل نقاتلهم، أو لم يقل سوف إن خرج هؤلاء والله لأقتلنهم، إن خرج هؤلاء والله لأخرج في الشوارع وأفعل مظاهرات ونفعل كذا وكذا. قال: ماذا تأمرني أو ماذا أصنع يا رسول الله؟ يريدون التوجيه من العلماء من أكابرهم، هنا يأتي التوجيه. ولهذا إذا جاءت هذه الفتن وجاءت هذه الأمور التي يطيش منها عقل المسلم الموحد السني السلفي، هذه أمور لا يكاد إنسان أن يطيق أن يراها، رجل لا يستن بالسنة ولا يهتدي بالهدي وقلبه قلب الشيطان صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يصبر على هذه الأمور؟ لا يصبر إلا بالإرشاد النبوي، أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه، فإنه حين ذاك يسمع ويطيع قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد إلى السمع والطاعة للإمام المسلم. فقلت: يا رسول الله، هذه الوقفة الثالثة، أي حذيفة قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ إذن كان هناك خير، أو عفوا كان هناك شر وهي الجاهلية، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالخير، ثم جاء بعد هذا الخير شر، ثم يأتي بعد هذا الشر خير أيضا، لكن هذا الخير ليس خيرا محضا وليس خيرا صافيا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم وفيه دخن. وفيه دخن بمعنى أنه لا يكون خيرا خالصا، بل فيه كدر، وفيه غبش، وفيه ضباب، وفيه قتر، أي أنه ليس بواضح جدا وليس خيرا كاملا تاما واضحا جليا، وإنما أقل من الخير الذي كان عليه الصحابة الكرام بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما علامته؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أي وهنا ذكر جماعة، قوم يستنون بغير سنته صلى الله عليه وسلم ويهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم، لهم شخص آخر أو مقالة أخرى يهتدون بها، ولهم شخص آخر يستنون بسنته. وهذه لا يعني فيما يظهر لي والعلم عند الله أنها هذه الفرق الثلاثة أو 72 فرقة باستثناء الفرقة الناجية، لأن هؤلاء لهم إمام يستنون به، فمثلا الجهمية يستنون بالجهم وقبله الجعد، وكذلك المعتزلة يستنون بسنة واصل عمرو بن عبيدة، واصل بن عطاء يستنون بسنتهم، نعم، والإباضية يستنون عبد الله بن إباض، والقاديانية يستنون بسنة ميرزا غلام أحمد، وجماعة الإخوان يستنون بسنة حسن البنا، وجماعة التبليغ يستنون بسنة محمد بن إلياس الكندهلوي، وقل ما شئت من هذه الفرق. إما أن تعود هذه الفرق إلى رجال فيستنون بسنتهم، وإما أن تعود أيضا إلى مقالة قالها الرجال فينتسبون إلى هذه المقالة، إلى هذه المقالة فيهتدون بها، كالقدرية مثلا، كالقدرية، القدرية مأخوذة من القدر، فهذه مقالة، وإن كان ترجع هذه المقالة إلى رجل كمعبد الجهني وغيره ممن ابتدع هذه البدعة. ولكن هذا الدخن وهذا الغبش أنك تعرف منهم وتنكر، فتجد أحيانا يتكلمون بالخير وتارة يتكلمون بالشر، وهذا الذي يزيد اللبس ويزيد من الدخن والالتباس على الناس. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن كثيرا من الناس يلتبس عليه الساحر. لماذا؟ لأنك تعرف منه وتنكر. فبداية الأمر يقول أنا شيخ وأنا يعني أعالج بكلام الله عز وجل، وتجد لحيته طويلة ويتظاهر بمظاهر الصلاح، ثم عندما يبدأ يعني بطرقه وكما يزعم طرق العلاج يبدأ بتلاوة القرآن، هذا الذي تعرفه، ثم يبدأ بطلاسمه واستدعائه للجن والشياطين الذين يخدمونه، وتنكر منه ذلك، تعرف منهم وتنكر. وكذلك جميع الفرق، فتجد بعضهم يدافع عن الإسلام من جهة ويهدمه من جهة أخرى. مثلا تجد أن بعض الجماعات تحارب فكر الانحلال مع أنها عندها غلو، عندها تكفير، وعندها كذا، وعندها غير ذلك، فتعرف منهم هذا الشيء وتنكر منهم أشياء أخرى، فهم على غير السنة وعلى غير الهدي، فقد يكونون متمسكين بسنة من السنن وتاركين لغيرها أو أكثر من ذلك. لكن الذي يكون، الذي يريد أن يكون على ما كان عليه الصحابة الكرام، الخير الذي كان، الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه، لابد أن يتمسك بالسنة بجميع أصولها، بجميع ما وردت، لا يأخذ شيئا دون شيء، فيأخذ بأصول أهل السنة والجماعة قاطبة، لا يقول أنا مع أهل السنة والجماعة في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات وفي باب الإمامة يسلك مسلك المعتزلة أو الخوارج أو غير ذلك، وإنما لابد أن يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النقطة التي تلي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال نعم، لأن حذيفة سأله قال هل بعد ذلك الخير أيضا من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الذي يظهر العلم عند الله أن الطائفة الأولى التي كان فيها خير وفيه دخن كان قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر. هؤلاء كأنهم فيما يظهر والعلم عند الله أنهم عندهم خير وعندهم شر، لكنهم لا يدعون إلى هذا الشر، لا يدعون إلى هذا الشر، لكن الطائفة الأخرى التي تأتي بعدهم وهم الشر المحض أنهم دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون على أبواب جهنم؟ وهل الداعي إلى أبواب جهنم يجد من يستجيب له؟ إذا كان يدعو صراحة إلى النار ويقول للمدعو هلم معي إلى جهنم وهلم معي إلى باب تلج به أو تلج منه إلى جهنم وإلى نار الجحيم، فلن يتبعه أحد مطلقا. ولكن بارك الله فيكم إنما يسلكون مسلكا آخر، يلبسون فيه الحق بالباطل، يزخرفون القول لكي يصطادوا بماذا؟ يصطادوا بهذا القول وهذه الزخرفة كثير من الناس. فلا يدعونه إلى الشر المحض، لأنه لن يستجيب لهم أحد إلا صاحب عقل قد سلب منه هذا العقل، لا عقل له أو غير ذلك. لكن الذي عنده مثلا دين أو عنده شيء من العقل، إنما يأتون له بتلبيسات وتدليسات لكي يقنعونه بالولوج معهم. فمن أمثلة ذلك مثلا، نضرب مثالا بالخوارج. الخوارج لا يقول لك دعاة الخوارج هلم معنا إلى جهنم، هيا بنا إلى جهنم، هيا إلى كذا، لا يقولون هذا، وإنما يقولون هيا إلى الجهاد، هيا إلى نصرة الدين، هيا إلى كذا، هيا إلى كذا. وهم عندما هذه مقالة، لكن ليس لها يعني أثارة من علم ولا شيء من الدليل، وإنما هو هدم لدين الإسلام ومعالمه وخيره الذي جاء به. ولهذا تجد بارك الله فيك أنهم يدعون إلى التخريب والإفساد والإرهاب والقتل وسفك الدماء بمسمى الجهاد. نعم، وعلى الطرف الآخر مثلا كدعاة الليبرالية والعلمانية والتنويرية وقل ما شئت من هذه التيارات الغربية التي جاءتنا من غرب الأرض ليس لها للإسلام صلة، تجد أنهم يدعون إلى الثقافة وإلى التطور وإلى الحرية وإلى الانفتاح وإلى كذا وكذا وكذا، ويقول لك هذا لا يعارض الدين ولا يعارض كذا ولا يعارض كذا، الدين محصور في المسجد أو الدين محصور في الكنيسة أو الدين محصور في المعبد أو غير ذلك، تصلي ثم تفعل ما تشاء، وغير ذلك من التلبيسات والتدليسات التي يصطادون بها ضعاف الدين والعقل، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هؤلاء الدعاة، سماهم دعاة لكنهم دعاة ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي الحذر بارك الله فيكم، ليس كل من تكلم في دين الله عز وجل يسمع له، لا بد أن تعرف ما منهج هذا الرجل، ما عقيدته، ما لماذا يتحدث بهذا الموضوع، من أين له بهذا الأمر، هل عنده أدلة من قول الله جل وعز وقول رسوله وآثار الصحابة، هل هذا المسلك كان عليه الصحابة وغير ذلك. فبهذا ينجو ويميز بين دعاة الحق ودعاة الضلالة. وهذا هو المسلك الأول الذي ذكرناه بارك الله فيكم، أنك لا بد أن تعرف طريق الخير وطريق الشر. فإذا لم تعرف دعاة الحق ولم تعرف دعاة الضلالة، وإنما كل شخص يتكلم في دين الله عز وجل ترعه سمعك وتحدق عينيك إليه وتنظر له وتستمع له، فإنك في الحقيقة قد يعني تبتلى بداعية من دعاة الضلالة، ولا سيما مع كثرة وسائل التواصل وسرعة انتشارها ووصولها إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمعات، فبهذا يضل الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، من هؤلاء الذين هم على الدعاء على أبواب جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني ليسوا غرباء، من جلدتنا يعني من المسلمين، ويتكلمون بألسنتنا يعني بلسان العربي، وإن كانوا يتكلمون بلسان القوم الذين يكونون فيهم كالفارسية أو الرومية أو العبرية أو غير ذلك، لكن هم قوم في مجتمع مسلم يتكلمون بلسان المسلمين، وهم من أبناء المسلمين فيما يظهر، لكنهم يستخدمون هذه الأمور لكي يلبسوا على الناس ويدلسوا عليهم. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك. نفس التوجيه الأول، يريد التوجيه، يريد أن يأخذ التوجيه من مصدره. أعلى مصدر في ذلك الوقت هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يأخذ منه حذيفة مباشرة ما هو التوجيه، كيف أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دعك من هؤلاء الدعاة ودعك مما يدعونه إليه، الجهاد الذي لا يكون وفق الضوابط الشرعية المعروفة المسطورة في كتب أهل العلم، قد أشبعت بحثا وبيانا وتوضيحا في كتب أهل العلم. تلزم جماعة المسلمين الحق، جماعة أهل السنة والجماعة، وإمامهم إن كان لهم إمام. ولهذا استدرك حذيفة رضي عنه فقال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، ليس هناك جماعة ألتزم بها وليس هناك إمام ألجأ إليه، إذن اعتزل تلك الفرق كلها كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم الأصل أنك تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة أهل السنة والجماعة وإمام أهل السنة والجماعة. فإن فقد، نعم إن فقدت وضل جميع الناس نسأل العافية والسلامة، فلا أو ضل جميع المجتمع الذي يحيط بك، ضل جميع الناس في هذا المجتمع الذي تعيش فيه. فكما قال بعض السلف: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وبعضهم قال أن الجماعة أن تبقى على ما كان عليه قبل أن تفسد الجماعة، أي تبقى على الأمر القديم الأول العتيق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فتلزم هذه الجماعة، فإن فقدت نسأل العافية والسلامة وفقد إمامها، يقول عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في غاية التمسك بالسنة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالأسنان على أصل شجرة. هذا يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: تمسك بدينك مهما تفرقت الناس ومهما تشتتت الأفكار ومهما بدأ دعاة على أبواب جهنم، كل يدعو إلى حزبه، كل حزب بما لديهم يفرح بهذه الأمور ويتغنى بها ويدعو إليها ويزوقها ويلمعها ويحسنها غير ذلك. ابتعد واعتزل هذه الفرق، لا تستشرف لهذه الفتن، لا تتطلع إلى هذه الفرق، لا تقل أنظر، بل أن تعض على أصل شجرة وتتمسك بهذه الشجرة، وأن تعض على دينك وتعض عليها بالنواجذ، نعم، حتى يلقاك الموت وأنت على ذلك. أن هذه شبه خطافة نسأل الله عليه وسلم، كالسيل الجرار لا تميز من الذي أمامه، لكن الإنسان يبتعد إلى مكان عال مشرف، يبتعد عن هذه السيول وهذه الأمور التي تحاول أن تسلب من الإنسان دينه نسأل الله العافية والسلام. هذا أيها الإخوة الكرام ما تيسر إراده وجمعه والتعليق عليه والكلام فيه في هذا الحديث العظيم، وإن كان الوقت لا يسع للكلام المفصل في هذا الحديث، لكن بما ذكرنا فيه كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.